السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فما تفسير بعض الآيات من سورة الأنعام؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقول وبالله تعالى التوفيق، إنها قربة من أعظم القربات وأجل القربات، أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتعلم كتابه الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا تعلم سنة رسول الله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يخفى أن درجة الربانية تتأتى بتعلم كتاب الله عز وجل كما أفادته الآية الكريمة، وتتأتى بتعليم ذلك أيضا ما استطعنا من خلق الله. يقول تعالى في هذه الآيات المباركات من سورة الأنعام: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، هذا حالها وهذا شأنها، إلا ما كان فيها من ذكر لله تبارك وتعالى ومن طاعة الله عز وجل ومن اتباع لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فما وراء ذلك فلعب ولهو. وهذا المعنى تكرر مرارا في كتاب الله للتذكير به، فتراه في صور المفصل، فتراه في السبع الطوال، وتراه في وسط الكتاب العزيز. دوما نذكر بأن الحياة الدنيا لعب ولهو. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم في سورة من سور المفصل القصيرات، سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وبعد ذلك بآيات قال: إني إلى ربك الرجعى. فهذا يحفزك ويحملك على التدبر في مآلك الذي إليه تقول وفي مبدئك الذي بدأت منه. فإذا نظرت من أين أتيت أنت وإلى أين ستؤول ويؤول أمرك، وإذا نظرنا فيما بيننا أين نحن قبل 100 سنة جميعا لم يكن لنا ذكر ولم نكن بمعروفين، وأين نحن بعد 100 سنة من الآن أيضا قد ورانا جميعا إلا من أراد الله له بقاء، قد ورانا جميعا التراب. وبين هذا وذاك كرب ونكد نعيش في الدنيا، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقيدت الخيرية بأنها خير للذين يتقون، فالذين لا يتقون الدار الآخرة ليست بخير لهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر، أو الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالتقييد هنا في محله: وللدار الآخرة خير للذين يتقون، ليست لكل الناس خير، إنما هي خير لمن اتقى، كما قال تعالى: والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا. أما من لم يتقي فالآخرة عليه شر وعذاب والعياذ بالله. قال تعالى: أفلا تعقلون، وهذا بلا شك خطاب للجميع. أفلا تدركون حقيقة ذلك؟ أفلا تفهمون ذلك وتتحققون منه؟ أفلا تعقلون؟ ثم أواسي ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، أمرك يا رسول الله لا يخفى علينا، أمرك يا نبي الله لا يخفى علينا، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. هنا قال: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. هكذا يخبر الله نبيه بأنه يعلم حالته التي هو فيها، وهذا الإخبار يتضمن طمأنينة. فإذا أنت كنت صديقا عزيزا لشخص من المسؤولين وحصل لك شيء واتصلت فقال: أنا عارف اللي بيحصل الآن، إن شاء الله ستفرج، اطمئن، وذو شأن فاطمئن إلى وعد شخص دنيوي من أهل الدنيا، فما ظنك برب العالمين؟ يواسي ربنا نبينا فيقول له: قد نعلم، قد للتحقيق ليست للتشكيك، فالمعنى نعلم يقينا أنه يحزنك قولهم لك إنك ساحر، إنك كاهن، إنك شاعر، إنك كذاب، إنك مفترٍ، إنك متقول. هذا الكلام كله لا يخفى علينا يا رسول الله، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. ثم يواسيه بقوله: فإنهم لا يكذبون. الأمر ليس متعلقا بك أنت كشخص، هم يعرفون صدقك ويعرفون أمانتك، وكانوا يلقبونك بالصادق الأمين قبل أن تبعث، وأنت فيهم ذو مكانة وذو شرف في الدنيا، أنت فيهم ذو مكانة وذو شرف، وكنت ملقبا فيهم بالصادق الأمين، وكنت موقرا فيهم. فهم لا يكذبونك أنت لشخصك، كلا، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني جام غضبه من صب ليس على شخص محمد عليه الصلاة والسلام، إنما على ما جاء به رسول الله من عند الله عليه الصلاة والسلام. فهذا قوله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ينكرون آيات الله، ينكرون أن الله واحد. فمن ثم ينبغي أن تنتبه لذلك، فإن عداوتهم لك ليست لشخصك أولا، إنما هي لما جئتهم به من الحق. فالحق الذي جئتهم به الذي أجله وأعظمه أن الله واحد لا شريك له، هو الذي تسبب لك في هذه العداوات التي صدرت منهم. إذن لا تقلق، فالأمر لا يخصنك أنت بمفردك بشخصك، إنما أمر متعلق برسالات الله التي أنت تبلغ. فلذلك أيضا يشار إلى أمر هنا من الأهمية بمكان، أن طعن الطاعنين في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وطعن الطاعنين في أبي هريرة رضي الله عنه، وطعن الطاعنين في البخاري رضي الله رحمه الله تعالى، وطعن الطاعنين في إمام كالزهري وغير هؤلاء، ليس طعنا فيهم لأشخاصهم، إنما لما رووه من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكما قال قائلون: إن أهل البدع يتجهون إلى السنن التي تهدم بدعهم وتهدم خرافاتهم، فيطعنون في من نقلها. لا يستطيع أن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يطعنون في الذين رأوا لنا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه. فطعن الشيعة في عائشة لا يقتصر على أنها عائشة بنت أبي بكر فحسب، إنما طعنهم فيها لإسقاط كل السنن التي روتها عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك السنن التي منها ما يهدم بدعه. وكذلك اتجه للبدع إلى الطعن في إمام عالم كالزهري، لأنه روى عددا هائلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أسقطوا أسقطوا السنن التي رواها، ومن ثم عبثوا بكتاب الله ففسروه بالأهواء وفسروه بالآراء الباطلة وبالأمزجة الغافلة. فالطعن أساسا وأصالة ليس في الأشخاص، إنما طعنهم في الأشخاص يؤول إلى ما رواه هؤلاء الأشخاص. فإذا طعنوا في أبي بكر مثلا رضي الله عنه، فطعنهم في أبي بكر من ثم يستتبع أن كل سنة رواها أبو بكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يقبلوها، وكل سنة رواها عمر إذا طعنوا في عمر لن تقبل، وإذا طعنوا في أبي هريرة كما هو شأنهم وقالوا أبو هريرة كذاب، فمعنى ذلك أن كل الأحاديث التي رواها أبو هريرة لن تقبل، سواء الأحاديث التي فيها تفسير لآيات من كتاب الله أو الأحاديث التي فيها أحكام أو رقاق أو غير ذلك. بل ليس هذا فحسب، بل طعنهم في الصحابة طعن في القرآن، طعنهم في الصحابة طعن في القرآن. فأهل الشرك كانوا في الأصل لا يكذبون الرسول، بل كما لا يخفى عليكم يلقبونه بالصادق الأمين، ولكن لما أتاهم بآيات من عند الله تخالف ما هم عليه كقوله إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، اتجهوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء إنما هذا الذي أنت تتكلم به فأنت كذاب وأنت شاعر وأنت مجنون، حتى يتفادوا أن يقولوا إن الله يكذب فيقولون إنك يا من تنقل عن الله تكذب على الله. وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك. قال تعالى في النوم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ينكرون آيات الله التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يواسيه ربنا بقوله ولقد كذبت رسل من قبلك لست وحدك يا رسول الله الذي كذبت. وكما سلف فإن الاشتراك في المصيبة يهونها، الاشتراك في المصيبة يهونها. فإذا كنت في مدرسة وقيل من الذي رسم، فقالوا زيد فقط من الناس، فزيد متألم. لكن إذا قالوا كل المدرسة رسبت، فزيد خطب وأيسر. إذا سألته أمه يقول لها يا أمي كل المدرسة رسبت لست أنا وحدة. فالاشتراك في المصائب يهونها ويخففها. وقد تقدم قول الخنساء في ذلك، فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس معهم بالتأسف. وفي هذا الباب أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره بعض أهل العلم في هذا الصدد، قوله لفاطمة عند الاحتضار: يا بني إنه قد نزل بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحد، إنه قد نزل بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحد، أي الموت حل بأبيك، وهذا الموت لن يترك أحد من البشر إلا وسيذوق هذا الكأس، كأس الموت، كما قال تعالى كل نفس ذائقة الموت. فالاشتراك في المصائب يهونها إلا في الآخرة، الاشتراك في المصائب يهونها إلا في الآخرة. في الدنيا قد تصاب بحادث سلمنا الله إياكم، فتدخل المستشفى تصيح وتصرخ: رجلي رجلي، تصرخ وتصيح. دقيقتان فقط تمران عليك: ما الذي أصابك؟ رجلك مكسورة. طب انظر إلى من بجوارك: يداه ورجلاه مكسورتان. انظر إلى الثالث: رأسه موشمة. انظر إلى الرابع: في غيبوبة. انظر إلى الخامس: محترق ولا يتحمل الألم. فتستحي على نفسك: رجلك مكسورة وتجلبس قدم وتخرج. فالاشتراك في الدنيا في المصائب يهونها، لكن في الآخرة لا. قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أي اشتراككم في العذاب الأخروي لن يخفف عنكم شيئا من العذاب وشيئا من الألم. لكن في الدنيا تتأسى بمصائب غيرك، قالوا عنك كذاب، قالوا عن الرسول كذاب، قالوا عن أبي هريرة كذاب، قالوا عن أبي بكر كذاب، قالوا عنك يا رسول الله ساحر، قالوا عن موسى ساحر، قالوا سحراني تظاهر، وقالوا إن بكل كافرون. فإذا علمت يا رسول الله أن من قبلك كذب فكذبت أنت، فذاك طريق لست أنت بالذي تسلك وحدك، إنما سلكه غيرك من أولي العزم من الرسل، كما قال: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. فهكذا يواسى الرسول صلى الله عليه وسلم بالتذكير بمصائب الآخرين. فإن جاء شخص وقال: أنا أشتكي خسارة حلت بي، خسرت 1000 جنيه، الله قدر الله ما شاء فعل، فتحكي له شخصا خسر 100,000، تحكي له شخصا احترق بيته، تحكي له شخصا أصيب أولاده في حادث ويتمنى أن كل الأموال ذهبت وصحت أجسام أبنائه وصح جسم زوجته. فالمواساة لها أدلة متعددة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، خبر لكن المراد منه التذكير والحث، أي فاصبر كما صبر، اصبر على ما أوذيت كما صبروا على ما أوذوا. ومن ثم كان النبي يمتثل ذلك، فإذا أوذي قال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، فيتذكر ما حل بموسى عليه السلام ويصبر كصبر موسى صلى الله عليه وسلم. فأنت يا عبد الله إذا تذكرت مصائب الأنبياء وما حل بهم من جهد ونكد وبلاء تصبرت كما تصبروا. ولذا فالنظر في سير الصالحين في كتاب الله يورث طمأنينة، النظر في سير أهل الفضل وأهل الصلاح يورثك بإذن الله طمأنينة، تعلم أن النصر مع الصبر، أن الفرج مع الكرب، أن الأنبياء ابتلوا فصبروا، فتصبر كما صبروا. فهكذا تحدث الطمأنينة بكتاب الله عز وجل، كما قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال عدد كبير من المفسرين إن المراد بذكر الله ليس التسبيح والتهليل والتمجيد والتكبير والتحميد فحسب، إنما تلاوة كتاب الله وتدبر كتاب الله. فإذا اتهمت وأنت بريء، ترى مسلمين برآء، أنبياء برآء، اتهموا كعائشة ومريم وموسى وغير هؤلاء فبرأهم الله وسلمهم. فتصبر وتتأنى، فحوادث الدنيا لها انكشاف، مهما نزلت بك من نازلة في الدنيا تصبر لها، بإذن الله ستذهب، بإذن الله ستذهب. لكن غيرك يا مسلم فالأمر في شأنه، كما قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلحين. يعني إذا أصيب الإنسان بمصيبة ولم يكن مؤمنا جزع وظن أن لا انكشاف له، أما المؤمن فيتصبر ويعلم أن كل نبأ له مستقر، وأن أي حدث يأتي بعده حدث أعظم منه فيذهبه بإذن الله، وأن العسر يتبعه يسرا، فيتأنى ويطمئن قلبه إلى أن هذه الهموم ستزول بإذن الله. قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. قوله تعالى: ولا مبدل لكلمات الله، ما المراد بكلمات الله؟ من كلمات الله كلمات كونية قدرية لا تتبدل، الكلمات التي كتبها الله وقدرها الله وأراد الله أن تقع. فهذه الكلمات الكونية القدرية والتي منا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لا تتبدل ولا تتغير. فقوله جل ذكره ولا مبدل لكلمات الله الكلمات الكونية القدرية. هناك كلمات أخرى لله كلمات شرعية دينية كلمات شرعية دينية. فمثلا قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أليس بكلام لله؟ قضى ربنا أمر ربنا ألا نعبد أحدا سواه وبالوالدين إحسانا. ولكن من البشر من خالف هذا من خالف هذه الكلمات وعبد مع الله إلى القبر من البشر من عق والده ولم يبر أبويه. فكلمات الله الشرعية الدينية قد تخالف لكن كلمات الله الكونية القدرية لا تتبدل ولا تخالف. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأي أمر قضاه الله وأراده الله لا يخالف. لكن الأمور الشرعية الدينية قد يخالفها شخص. فعلى ذلك يدفع هذا الإشكال الذي أورده بعض المستشرقين وبعض المستغربين على السواء وتبعهم الذين يثيرون الشبهات على بعض الفضائيات من أهل الزندقة والكفر فقالوا في القرآن تعارض وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقالوا إن الله قال سيقول المخلفون من الأعراب إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله. ما المراد بكلام الله هنا؟ المراد بكلام الله حكم الله سبحانه وتعالى الذي حكم وشرع الذي شرع. فهناك آيات تأتي فيها كلمات الله أن المراد بها كلمات كونية قدرية. فاليهود غيروا بدلوا كلام الله. اليهود بدلوا كلام الله كما قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه. فيحتج محتج يقول كيف تقولون أننا بدلنا كلام الله من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم كيف تدعون علينا يا أهل الإسلام أننا بدلنا كلام الله والله سبحانه وتعالى يقول ولا مبدل لكلماته. فنقول فهمتم الأمور على غير وجهها. إن لا مبدل لكلماته قضاءه الذي قدره وأنه سيقع ولا بد سيقع ولا بد. قدر الله عليك أن تعيش عددا من السنين لن تتخطاه ولن يستطيع أحد أن يبدل الكلام الذي قضاه الله وقدره الله. لكن أوامر الله الشرعية الدينية قد يغيرها شخص. أحكام الله قد يغيرها شخص. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قد يأتي يهودي يقول لا السارق والسارقة قال الله اسجنوهما وينسب الكلام إلى رب العزة. فبدل كلام الله. فالكلام الذي لا يبدل هو الكلام الكوني القدري كالوارد في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والكلام الذي يبدل التحريف كلام أوامر الله والنواهي التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى. فقد يعمد فاسق فاجر فيقول الله ما قال كذا بل قال كذا ويبدل كلامه. ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين أي ولقد جاءتك أخبار المرسلين يا رسول الله كما قال في سورة هود وجاءك في هذه الحق أي جاءك في سورة هود التي ذكرناك فيها بعدد من الأنبياء يا رسول الله وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فقوله جل ذكره وجاءك في هذه الحق أي في هذه السورة سورة هود التي خاتمتها بين يدي الختام هذه الآية وجاءك في هذه أي في هذه السورة. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. قال تعالى: ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي وصلتك أخبار المرسلين فيما قصصناه عليك في القرآن يا رسول الله. ومن هنا أيها الإخوة قوله تعالى: ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أخذ استحباب التذكير بالقصص القرآني من عدة آيات. قال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، واتل عليهم نبأ إبراهيم. وهكذا أمر النبي أن يتلو. فالتذكير بالقصص القرآني وما فيه من عبر وفوائد ومواعظ مطلب، فالنفوس تتوق إلى القصص القرآني. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فتلاه على أصحابه زمانا فقالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا فأنزل الله نحن نقص عليك أحسن القصص، لو حدثتنا فأنزل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر بقصة موسى مع الخضر حتى بلغ قول موسى عليه السلام: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددنا والله أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من أخباره. فالقصص مستحب، والتذكير به مستحب، واستنباط العبر منه مستحب كذلك. ولكن مما يوسف عليه أن المعاهد العلمية في كثير من دول المسلمين أصبحت فارغة من مادة التفسير بل ومن مادة القصص القرآني، وينبغي أن تكون مواد مستقلة يستنبط من القصص الخلق الكريم والمعتقد الصحيح والأدب، وتستنبط الأحكام الشرعية بل وسائر أمور المعتقدات من ثنايا القصص القرآني. فليت إدارات المعاهد تولي كتاب ربها اهتماما تفسيرا وقصصا واستنباطا للأحكام منه، والله أعلم. قال تعالى: ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم، أي شق عليك إعراضهم يا رسول الله، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، هنا مقدرات محذوفة لكنها مفهومة من السياق. فالمعنى: فإن كان كبر عليك إعراضهم، شق عليك نفورهم عنك، وشق عليك كفرهم يا رسول الله. كبر شق وعظم. إن كان شق عليك أعراضهم عنك وتماديهم في الكفر، فماذا عساك أن تصنع؟ إنك لن تستطيع أن تصنع شيئا، ولن تستطيع أن تهديهم، فسلم أمرك لله وارض بقضاء الله، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. هذه مقدرات مفهومة من السياق. فإنك إن لم ترضى بقضاء الله ولم تصبر على بلائه فاصنع ما بدا لك. إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية فأتي بها، ولن تستطيع إلا بإذن الله، ولن تستطيع إلا بقضاء الله. إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، فلا تكونن من الجاهلين. فالحاصل أن النفس لا تذهب حسرات على أهل الإثم، وقد قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. فهناك حدود للجزع، قد يجزع الشخص ويتألم الشخص لأمر نزل، أو لشخص كفر، أو لشخص لمسلم ارتد، أو لشخص كافر يطمع في إيمانه لقربه منه ولكن الله غالب على أمره، ولا يكون شيئا إلا بإذن الله، فيحزن الشخص حزنا شديدا. لذلك فربنا ينهاك عن التمادي في الحزن، فيقول الله لنبيه: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي لعلك مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فالحزن أو الحزن وإن توارد إلينا لكن لا يتمادى بنا هذا الحزن إلى الإتلاف، فكل شيء جعل الله له قدرا. فقد يقول قائل: ما منا من أحد إلا ويحزن إذا سمع أن مسلما ارتد، أو إذا سمع أن كافرا استمر في كفر وعاند وسب ولم ينتقم منه. فربنا يقول: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني أن الحزن وإن كان واردا لكن لا تتمادى فيه، فربك أعلم وأنت لا تعلم وماذا عساك أن تصنع. ورسول الله ينادي: يا عمي يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، ويقول على ملة عبد المطلب. يحزن الرسول حزنا شديدا ويقول: لا أستغفرن لك ما لم أنع عنك، فينهى حتى عن الاستغفار لعمه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وإن احتج محتج باستغفار إبراهيم لأبيه، واغفر لأبي، إن احتج محتج بذلك فجوابه: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداه إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فقوله تعالى: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض فاسلكه حتى تأتيهم بمعجزة، أو سلما تصعد فيه إلى السماء فاصعد عليه لعلك تأتيهم بآية ولم تستطيع، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فكما قال ربنا: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وكما قال: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فالذي ختم الله على قلبه لن تستطيع هدايته أبدا. قال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وكما قال قائل: إن القلب لا يقف وجلا أمام قوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وأمام قوله تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. مهما بذلت من جهد فلن تستطيع أن تهدي شخصا إلا إذا شاء الله له الهداية، مهما بذل من بذل لهداية أشخاص ختم على قلوبهم لن تستطيع أن تهديهم. مهما أوتيت من فصاحة لسان أو حجة وبيان أو وسيلة إعلام، مهما أوتيت لهداية شخص لن تستطيع هدايته إلا إذا كتب الله له الهداية، ومهما أوتيت من قوة لإضلال شخص لن تستطيع أن تضله إلا إذا كان الله كتب عليه الهداية. ولعله ليس هناك أحكم من الأنبياء ولا أعقل ولا أذكى ولا أفهم ولا أصح لسانا ولا أحسن بيانا منهم، ومع ذلك لم تهتدي امرأة نوح ولم تهتدي امرأة لوط ولم يهتدي ولد نوح ولم يهتدي عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يهتدي أبو إبراهيم آزر على إبراهيم السلام. كل ذلك دال على أن نفسا لن تملك الهداية لنفس، بل لا تملك الهداية لنفسها. فلا تكونن من الجاهلين، فلا تجر ولا تيأس من رحمة الله، فمهما بذل الغواة من بذل لإضلال الناس لن يستطيع أن يضل أحدا إلا من كتب له الضلال. قال تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين أي بصارفين أحدا عن الحق إلى الباطل وعن الإيمان إلى الكفر إلا من هو صار الجحيم. مهما بذلتم من بذل لإضلال العباد ولإغواء العباد فلن تستطيعوا أن تضلوا أحدا. إلا شخصا كتب الله عليه الهواء فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي إنكم وآلهتكم التي تعبدونها من دون الله لن تستطيعوا أن تفتنوا شخصا وتصرفوه عن الحق إلى الباطل وعن الإيمان إلى الكفر إلا شخصا كتبت عليه الهواء ما أنتم بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وفي الباب المقابل ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. قال تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون، إنما يستجيب الذين يسمعون أي يسمعون ويطيعون ويفهمون ويعقلون، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، والموتى يبعثهم الله آية مذكرة لنا جميعا بأن الموتى يبعثهم الله. وإيماننا بالبعث المسلمين نفارق فيه غيرنا من أهل الأرض القاطبة، فنحن كمسلمين نؤمن بالبعث وبالجنة والنار على الوجه الذي في كتاب ربنا. نعم هناك من يؤمن بالبعث لكن يؤمن بالبعث على اعتقادات باطلة كاليهود الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وكهم النصارى الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ويعتقدون في البعث اعتقادات باطلة. قال تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم، يبعثهم الله ثم يحاسبهم، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. ولا يخفى عليكم قول الرسول صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل لم يبتئر خيرا قط، لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة جمع بنيه وقال لهم أي بني أي أب كنت لكم؟ قالوا كنت خير أب، قالوا كنت خير أب. قال فإن الأبعد لم يبتئر خيرا قط، لم يعمل خيرا قط، ولئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين، فإذا أنا مت أوصيكم أحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في اليم في يوم عاصف، يعني اطحنوني خذوا ترابي وتعالوا في وسط البحر في يوم ذي رياح شديدة، ذروني في اليم في يوم عاصف، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فلما مات نفذوا وصيته فطحنوه بعد أن أحرقوه، وانتظروا يوما صائفا ذا رياح شديدة فأتوا إلى البحر فذروه فيه، فقال الله له كن رجلا، فإذا هو قائم بين يدي الله. وفي رواية قيل يا أرض أو يا ماء اجمع ما فيك، الحاصل أن الله قال له كن رجلا فإذا هو رجل قائم بين يدي الله. قال ما حملك على ما صنعت؟ قال مخافتك يا ربي، فما تلافاه أن غفر له. قال تعالى والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، يبعثهم بكلمة كن، يبعثهم بنفخة يأمر بها الملك. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا نزل عليه آية من ربه، ما باله لم تنزل عليه معجزات؟ قد نزلت على موسى آيات
عصا تتحول إلى حية تسعى، يد تخرج بيضاء للناظرين. قد كان سليمان سخرت له الريح وسخرت له الشياطين، وأسال الله له عين القطر، وأبوه داود ألان الله له الحديد، وسبحت له الجبال والطير إلى غير ذلك. وكذلك صالح عليه السلام خرجت ناقة عظيمة هائلة من بطن صخرة، خرجت ناقة تمخت. وكذلك عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله. قالوا ما لهذا الرسول لا يأتي بآية، ما لهذا الرسول لا يأتي بآية كما أتى هؤلاء بآيات ومعجزات؟ قل إن الله قادر على أن ينزل آية، ربنا قادر، ليس من شأني أنا إنزال الآيات. ولقد قال تعالى في سورة الإسراء: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال تعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. فأهل الشرك سألوا الآيات، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أهل الشرك فقالوا: يا محمد اجعل لنا الصفا ذهبا نؤمن به. نحن بلاد فقيرة، ليس عندنا زرع ولا ضرع ولا ماء، فحول لنا جبل الصفا إلى ذهب نؤمن به ونتبعه. فخير الله نبيه: يا محمد إن شئت أن نجعل لهم الصفا ذهبا على أن من لم يؤمن يعذب عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، فعل. وإن شئت أن تستأني بهم حتى يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، فعل. فقال: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله ولا يشرك به شيئا. فالحاصل أن أهل الشرك كانوا يطلبون الآيات من رسول الله، وأمر الآيات ليس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. بيد أن القرآن أعظم آية، كما قال تعالى: أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم بما فيه من توجيهات. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أنا أكثرهم تابعا يوم القيامة. وأيضا قد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: معجزة من جنس كل المعجزات التي أوتاها الأنبياء من قبل الرسول. قال الإمام الشافعي: ما حاصله؟ ما من معجزة آتاها الله نبيا من الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم معجزة من جنسه. فمثلا موسى صلى الله عليه وسلم ألقى العصا فإذا هي حية تسعى، من هذا الجنس. أوتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معجزة، حجر كلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، قال عليه السلام: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني أعرفه الآن. كذلك سليمان سخرت له الريح، والنبي سخر له البراق وعرج به إلى السماوات العلى، وصار به من بيت من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، ثم ورج برسول الله من بيت المقدس إلى السماء السابعة. وهذا بلا شك أعظم من تفسير الريح. فإلى غير ذلك سئل الإمام الشافعي، فعيسى كان يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح رجل عبد الله بن عتيق بعد أن كسرت فسلمت في الحال، ثم قال للقائل: يا هذا، رجل كان يتكلم فمات ففقد الكلام، أعظم أم خشبة تتكلم؟ قال: بل خشبة تتكلم. قال: فإن الرسول كان يخطب على جدع نخلة، فصنعت له امرأة، أمرت نجارها أن يصنع له منبرا، فصعد على المنبر أمام الخلق كلهم في المسجد، يسمع للجذع صوت كصوت الأشجار، يصيح كما يصيح الصبي الصغير، ليس أمام واحد ولا اثنين، وليس حديث مروي من طريق ولا من طريقين، إنما مئات الصحابة شهدوا الواقعة ورووها. يحن الجذع ويصيح كما يصيح الصبي الصغير ويتألم لفراق النبي له، حتى نزل الرسول واحتضنه وسكنه ويسكن شيئا فشيئا كما يسكن الصبي الصغير. هذا أعظم أم رجل كان يتكلم الآن أمامنا فمات وفقد الكلام؟ فحج الإمام الشافعي سائله. قال تعالى: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل، ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثال، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. قوله تعالى: وما من دابة، الدابة أي شيء يدب على الأرض من إنسان وحيوان وطير، أي شيء يدب على الأرض يطلق عليه دابة. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه للتأكيد إلا أمم أمثلكم. ومن ذلك ومن الدليل عليه قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ومن هذا أيضا مملكة النمل والنحل كما لا يخفى عليك، وكل فئة تدب على الأرض وكل خليقة تدب على الأرض أمم أمثال لها كبيرها ولها ترتيبها ولها نظامها في حياتها، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكذلك الطيور السوارح والجواب كلها أمم أمثال لها. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قوله جل ذكره: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما المراد به؟ ما المراد بالكتاب؟ هل الكتاب اللوح المحفوظ الذي عند الله قدرت فيه مقادير الخلائق كلها، مكتوب لهذه الدابة سترزقي أيتها الدابة يوم كذا وكذا من الطعام كذا وكذا، ستموت أيها الدابة في مكان كذا وكذا، ستنجيب أيتها الدابة في يوم كذا فلان وفلان، كل هذا مسطر مكتوب لأي دابة كانت، لأي دابة خلقت، كل شيء مكتوب كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها الذي تستقر فيه ومستودعها، كل في كتاب مبين. فالوجه الأول في تفسير الكتاب أنه اللوح المحفوظ، وأن مقادير الخلائق كلها مكتوبة في هذا اللوح المحفوظ، فلا تقلق يا عبد الله، فأمورك مكتوبة ومقدرة مسطرة. فهذا الوجه الأول في تفسير قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ. ويؤيد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير خلائق قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. فالأمور مكتوبة مقدرة مسطرة عليه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابه. فهذا الوجه الأول أن المراد بقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء أنه اللوح المحفوظ. الوجه الثاني أن المراد بالكتاب كتاب الأعمال، أعمال هذه الدواب التي تدب على الأرض، وأعمال الطيور التي تطير في السماء، أعمال كل المخلوقات مسطرة مكتوبة. قال تعالى في كتابه الكريم وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء التي ليس لها قرون ونطحتها أخرى بقرونها. فهذه الشاة التي ليس لها قرون ستقتص من الشاة التي نطحتها ولها قرون. فهذا دليل على أن الأعمال والمظالم كلها مكتوبة حتى على الحيوانات. وقد ورد حديث الأصوب فيه الوقف على الزبير وله شواهد مرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان فقال أتدري فيما تنتطحان؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الرسول لكن الله يعلم وسيقتص لهذه من تلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء على الرواية الثانية وعلى القول الثاني أن المراد بالكتاب كتاب الأعمال، والنصوص متضافرة على أن الأعمال كلها تكتب، وتقدم ذلك مرارا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، والله يكتب ما يبيتون، إلى غير ذلك منه. القول الثالث في تفسير قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء أن المراد بالكتاب القرآن، وأن الله جل ذكره ما فرط فيه من شيء. فكل شيء ورد في هذا الكتاب العزيز إما إجمالا وإما تفصيلا. فحتى أصول المهن تجدها في الكتاب العزيز أصول السباكة والصناعات والفواخير، خلق الإنسان من صلصال كالفخار. أصول المهن موجودة في كتاب الله، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا. فكل شيء مسطر في الكتاب العزيز إما إجمالا وإما تفصيلا. والخيل والبغال والحمير كوسائل مواصلات لتركبوها وزينته، ويخلق ما لا تعلمون. فانتظم هذا القدر من الآية كل المواصلات التي استجدت بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون من وسائل المواصلات ومن وسائل التزين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، تشمل كل زينة والطيبات من الرزق، تشمل كل مطعوم وكل مشروب. فقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء أي ما ترك ذكر شيء، ما ترك شيء إلا وذكر هو أو أصله أو ما يندرج تحته في الكتاب العزيز. علم ذلك من علم، وجهل ذلك من جهل. قال تعالى: ثم إلى ربهم يحشرون. هذه تقول وجه القائل بأن الكتاب هو المسطر علينا جميعا وعلى الدواب، والله أعلم. قال تعالى: ثم إلى ربهم يحشرون، أي يرجعون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم، صم عن الحق وبكم عن الحق، كما قال القائل: صم إذا ما ذكرت، صم إذا ما ذكرت عندهم بخير، فإن ذكرت بسوء عندهم أذن. صم إذا ما ذكرت بخير وإن ذكرت بسوء عندهم أذن، يعني إذا ذكرني الناس عند أدائي بخير كأنهم صم لا يسمعون شيء، فإذا طعن في طعن أمامهم قالوا ماذا كان، وأنصتوا واستمعوا. فقوله تعالى: صم وبكم في الظلمات، صم عن الحق لا يسمعون، بكم عن الحق لا يتكلمون به، فالأبكم الذي لا يتكلم الأخرس. قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم، يعيشون في الظلمات ويتقلبون، يعيشون في الظلمات ويتقلبون، يعيشون في الظلمات ويتقلبون في الجهلات، صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. في الآية رد على المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يضل أحدا ولا يهدي أحدا، إنما الرب عندهم كالطبيب الناصح، وأنت تختار لنفسك، خلاص بالله، وأنت تختار لنفسك ما شئت أن تختار، وما الرب إلا كالطبيب الناصح وليس له تدخل في الشؤون. فإذا كان ذلك كذلك فلما تطلبون في كل صلاة من ربكم أن يهديكم بقولكم اهدنا الصراط المستقيم؟ هلا هديتم أنفسكم؟ هلا شرحتم صدور أنفسكم للإيمان؟ هلا شرحتم صدور أنفسكم للإيمان؟ هلا طمأنتم أنتم قلوبكم المضطربة؟ هلا وضعتم في قلوبكم حب من شئتم ونزعتم منه حب من شئتم؟ كل ذلك ليس لكم، فالله يحول بين المرء وقلبه. قال تعالى: من يشأ الله يضله. لماذا أضله؟ هو أعلم. وما أوتينا من العلم إلا قليلا، وإنما الذي علينا أن نسلك سبيل الصالحين، وأن نسأل الله أن يتممه علينا حتى ننال به مرضاته ونسكن به جنته، ونسأل الله الثبات على ذلك. من يشأ الله يضله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، على طريق مستقيم موصل لجنات النعيم. جعلنا الله إياكم من أهله، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.